لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم إذا كان قد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم، أي بيان هذا الباب أتم بيان، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها وهم الصحابة والتابعون، قصروا في هذا الباب إما زائدين فيه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بدعة مردودة وهم محفوظون من ذلك إن شاء الله، أو ناقصين عنه، ناقصين عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التقصير. كل ذلك محال أن يقع في هؤلاء، لا لأنهم معصومون، ولكن لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس. لم يكونوا خير الناس إلا بالعلم، بالعلم التام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك والدعوة إلى ذلك. هذا هو الواجب، هذا الذي ينبغي أن يعتقد في أولئك السادة. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، ليس الصحابة فقط، القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين به، غير عالمين بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك، ضد العلم وضد القول بالحق، إما عدم العلم والقول، لم يعلموا ولم يقولوا بالحق، وإما اعتقاد نقيض الحق وهو الباطل وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع، كلا الاحتمالين ممتنع في تلك القرون الفاضلة. الطعن في تلك القرون طعن في الدين، لأنهم هم الذين نقلوا هذا الدين من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلنا بالتواتر. الخلف لغباوتهم طعنوا في علم السلف، والطعن في علم السلف طعن في سندهم، لأن السلف سند لدين الخلف. الخلف لم يعلموا الدين ولم يتفقهوا في علم الكتاب والسنة إلا بواسطة السلف. أما الأول عدم العلم، فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونهمة في العبادة، النهمة الرغبة الشديدة، ونهمة في العلم، يكون البحث عن هذا الباب، باب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، والسؤال عن هذا الباب ومعرفة الحق في هذا الباب أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. وإلا لا يتلذذ المرء بعبادة الله تعالى والسير إلى الله ما لم يعرف الله تعالى حق المعرفة. ولا يعرف الله حق المعرفة إلا من عرفه بأسمائه وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة قبل التحريف وقبل التعطيل ودون تشبيه أو تمثيل. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، لأن معرفة هذا الأمر يعني معرفة الله تعالى. ولا يتلذذ العبد ولا يشوق ولا هو ولا يكون أشد شوقا إلا إلى معرفة الله تعالى إلا بمعرفة هذا الباب وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية، بالفطرة العقلية والقلبية بدون تعلم. أي عبد وأي عابد لله تعالى ليس لديه شيء أحب إليه من معرفة هذا الباب حتى يسير إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. نعم. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي المعاني التي ذكرناها الذي هو من أقوى المقتضيات، أن يتخلف عنه مقتضاه، مقتضاه المعرفة الصحيحة في هذا الباب. هذا ما يقتضيه، ما تقتضيه المعاني التي ذكرها الشيخ. لأولئك السادة في مجموع عصرهم، في عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله، مهما يكون الإنسان بليدا أو معرضا عن الله تعالى، لا بد أن يكون لديه نوع من الرغبة في معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وأعظم كبابا على طلب الدنيا، مهما يكون منكبا على طلب الدنيا لا يمنعه ذلك من معرفة شيء في هذا الباب. أما أولئك السادة الذين انقطعوا لمعرفة الله تعالى ومعرفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يتهمون بالنقص في معرفتهم في هذا الأمر؟ وعظمهم انكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، لا يوصف الصحابة والتابعون بهذا الوصف أبدا، فكيف يقع في أولئك؟ لا يقع الاستفهام للإنكار إلا يقع ذلك منهم أبدا، والذي وقع منهم المعرفة التامة في هذا الأمر. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق في هذا الباب أو قائلين خلاف الحق، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. الذي يعتقد بأن الصحابة لم يعرفوا الحق ليس بمسلم. إذا لم يعرفوا الحق لابد من أحد أمرين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم الحق، في ذلك اتهام بكتمان الرسالة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم ولكنهم لم يرفعوا رؤوسهم لمعرفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعدم معرفتهم يستلزم بأن الدين لم يفهم من الأساس، لأنهم كما قلنا سندوا هذا الدين. إذن هذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، وإنما يعتقد ذلك إما إنسان غير مسلم أو إنسان غافل مغفل لا يعرف عن السلف شيئا، أو حاقد فيه مرض يكره الصالحين والسلف الصالح لمرض في نفسه. نعم.
ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أجل